بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فكما هو معلوم ومقرر بأن أعظم العبادات التي تقرب إلى الله جل وعلا وترفع درجات صاحبها بحسب قيامه بها هو طلب العلم النافع. والعلم النافع هو الذي أثنى الله جل وعلا عليه في كتابه الكريم، فالله جل وعلا في آي كتابه أثنى على العلم، وأثنى كذلك على العلماء على حملة هذا العلم وعلى المتصفين بهذا العلم وعلى القائمين بهذا العلم ظاهرا وباطنا. قال الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بعد أن قال سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فهذه الآية فيها بيان واضح جلي وعظيم لمكانة العلم ولمكانة أهله ومن هم العلماء ومن هم القائمون بهذا العلم. من تأمل في هذه الآية: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، هذا حال من؟ هذا حال العالم بالله جل وعلا. لماذا هذا القيام؟ ولماذا هذه العبادة؟ قال ربنا جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إذن هؤلاء هم العلماء، وهذه صفة العلماء: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم بعد ذلك قال ربنا جل وعلا مبينا لفضل هؤلاء ولعظيم شأن هؤلاء، قال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الذين يعلمون يتبعون العلم العمل، لذا لا يستوون مع غيرهم ممن لا يعلم وممن يعلم ولكن لا يعمل. إذن في الآية إلماح إلى من هم العلماء وما هي صفتهم، وكذلك من سلك سبيل العلماء وسار على دربهم واقتفى أثرهم ينبغي له أن يكون كذلك، أن يكون حاله كحال هؤلاء ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هؤلاء هم الذين أثنى الله جل وعلا عليهم في كتابه الكريم بقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لماذا رفعهم الله جل وعلا؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم بالإيمان. وما هو الإيمان؟ قول وعمل. الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول الجوارح وعمل القلب وعمل الجوارح. إذن لا بد من علم وعمل. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن العلماء هم من الذين آمنوا وازدادوا فوق هذه الدرجة درجة أخرى، وهي درجة العلم. وهل هذا العلم علما مجردا؟ لا، وإلا لما مدحه الله جل وعلا وأثنى عليه وأشاد به. قال ربنا جل وعلا في صفات العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن صفة العالم أنه يخشى الله جل وعلا. لذا روي عن غير واحد من السلف أنه سئل: من هو العالم؟ فقال: العالم من يخشى الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا كما ترون أسلوب فيه حصر هذه الصفة على هذا الصنف من الناس. إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذا قال من قال من السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. من كان بالله جل وعلا أعرف، أي عالما بالله جل وعلا وما أعده الله جل وعلا لأهل طاعته من الكرامة في الدنيا والآخرة، وما أعده الله جل وعلا لأهل الطغيان والعصيان من العذاب والنيران والشتات في دنياهم وأخراهم. من عرف هذا كان بالله جل وعلا أعرف وكان منه أخوف. إذن هذه من صفات العلماء. ومن سار على سير العلماء واقتفى أثرهم كان عليه لزاما أن يتحلى بما تحلى به العلماء قبل، ينظر في أدلة كتاب الله جل وعلا، ينظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ينظر في آثار الصحابة ومن تبعهم بإحسان من أهل الفضل والخير، فيكون ذلك سببا لسيره إلى الله جل وعلا على طريق مرضية يحبها الله جل وعلا ويرضاها، يسير على سير مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، على ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. من تأمل في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها حينما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي أعلم نساء العالمين؟ أتت بجواب مختصر ولكنه في غاية الكمال، وهذا عند علماء المعاني والبلاغة من الأساليب الفصيحة والبليغة، وذلك لأنها ألفاظ موجزة مختصرة وهو ما يسمى بالإيجاز، ولكن فيه ماذا؟ فيه معاني عظيمة وجليلة. ما خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها خلقه كذا وكذا وكذا، ولو قالت وفصلت لصدقت وأصابت، ولكنها رضي الله عنها وأرضاها بفطنتها وعلمها وتربيها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أجابت بجواب مختصر وهو واف، فقالت خلقه القرآن. ماذا بعد هذا الجواب؟ لا شيء. والمقصود من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو إمام العلماء وسيد الأتقياء وخير من وطئ الأرض صلوات الله وسلامه عليه، كان عاملا بعلمه عملا فوق كل عامل من البشر، لذا لم يسع عائشة رضي الله عنها وأرضاها إلا أن تصفه بهذا الوصف، خلقه القرآن، صفته القرآن، أي أنه متحل بأخلاق القرآن، بأوامر القرآن، بنواهي القرآن، بآداب القرآن، متحل بالقرآن ظاهرا وباطنا. من تأمل بعد ذلك كذلك في حال علماء الأمة ابتداء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تأمل في حال صديق هذه الأمة كيف كان حاله وكيف رفعه الله جل وعلا إلى تلك المنزلة العليا التي لم يسبقه إليها إلا نبي، لم يسبقه إليها إلا نبي. بماذا بلغ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هذا المبلغ؟ الجواب كما قال أبو بكر ابن عياش أحد أئمة السلف، قال والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا كثرة صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، أو كما قال رحمه الله صديق هذه الأمة، ظاهره وباطنه سواء، ظاهره مصدق لباطنه وباطنه يعلن، أو ظاهره يعلن عما في باطنه، لا فرق بين ظاهره وباطنه. كان كذلك ممن يصدق أن يقال فيه كذلك خلقه القرآن، وكذلك من تأمل في حال فاروق رضي الله عنه وأرضاه كذلك، وقل في بقية أئمة الدين رضي الله عنهم ورحمهم الله، كانوا يتحلون بالعمل بعلمهم، فيظهر ذلك عليهم جليا. تجد الرجل منهم إذا ذكر الله عظم الله جل وعلا في قلبه قبل أن ينطقه بلسانه، وإذا ذكر الله عنده كذلك تجده معظما لأمر الله جل وعلا، وما ذاك إلا لأنهم عملوا بعلمهم، ولأنهم كانوا بالله جل وعلا أعرف. وكلما ازداد الإنسان معرفة بربه جل وعلا ازداد تعظيما لربه جل وعلا، ومحبة وإجلالا وإنابة وخضوعا إلى غير ذلك من معاني العبودية. فكانت تظهر عليهم سمات الخير في حركاتهم وسكناتهم وفي سكوتهم وكلامهم وفي جميع أحوالهم رضي الله عنهم ورحمهم الله. من تأمل كذلك في سيرة سلف هذه الأمة يجد الأمر كذلك، أنهم متحلون بذلك، بهذا الأمر وبهذه الصفات. ومقصودنا من هذه المقدمة أنه لأجل هذا المعنى اخترنا أن يكون الدرس في هذا الوقت في يوم السبت والأحد والاثنين بإذن الله جل وعلا في كتاب حلية طالب العلم، لما يحتاجه طالب العلم من التحلي بالأخلاق الفاضلة ظاهرا وباطنا. وقد أدركنا الوقت، فالله المستعان. وإلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.